يقول استوجبوا سقطا. وقال ابن جرير يعني بقوله وباعوا برغب من الله انصرفوا ورجعوا ولا يقال باع الا موصولا اما بخير واما بشر. يقال من باع فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومن قال تعالى اني اريد ان تبوء باثمي واثمك يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما قد صار عليه تجوني. فمعنى الكلام اذا رجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقال تعالى وذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإعلان الغضب بهم من الذلة بسبب استكبارهم عن اتباع بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشر وهم الأنبياء وأتباعهم فانتقصوهم إلى أن أخبارهم الحال إلى أن قتلوهم فلا كفران من هذا إن انتفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وعمق الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عم عن عمرو بن شيب وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود رضي الله عنه كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما أليس ذلك هو البغي. فقال لا ليس ذلك من البغي ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس يعني رد الحق وانتقاص الناس والإجراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بني إسرائيل ما ارتكبوا من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياء الله أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وكفاهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. قال أبو داود الثالثي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بني إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا قتله نبيا أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثلا من الممثلين. وقال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
الأول
وعن عبد الطيالسي حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل في اليوم فقط 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار.
الله الله الله
ثم
سوق ما رفع ما رفعه
ما
رفعه نعم ما رفعه شعب يجب لولا على الألف الأعمش يمكن أن تلقاه محيوط عن بعض الكتاب مثل كتاب الأحبار والله من سلام فربما عندك شيء على العلم أنك على يراجع مسند أحمد صلى الله عليه وسلم وعلى الطيالة
الشيخ
الله سمعوا
في وقت واحد
هذا لا تنس فيه غلاب تعلمه الله ولا باطل لأن كذب بني إسرائيل كهيب أو كأب بني إسرائيل يخلبون كبيرا فيهم هذا عرف بعضهم لبعض استبعد أو استبعد هذا كثيرا فطال إشارة قال أبو الطيالة الشيخ ما يراجع منكم كنت أظن نحن من الطالب ومع بعض المحققين كتبوا في هذا الشيء في مسألة الحديثة المسجد رشيد لعله رشيد الله ممكن رشيد وفي تفسير رشيد أني راجع منكم ذلك سن وقالوا الأمر راجع تفسير رشيد منهار وغيره مسألة أحمد بن مسعود أن ذكره وعلى اعتصر بدا والطيالس ايضا كما قال المؤلف في الشيء لا نحن انت ولا عليك يا عمر قال لا شيء قال شيء قال شيء ولا ما ولا اثق الشيخين ليس بجيء لان الشيخين وستلعن الشقات فتشوا روايات وعرفوها أما هو لم يبقى لسنة الشيخين لعن عن دخال الصحيحين ويبقى لسنة الشيخين نعم لكان على كل هذا لكن أنت منكر نعم تقولون ذلك مع أخر مخلوع لا لك حسنا شاء الله نعم
معنى ممثل من المسجدين
مصور تصوير نعم
ما يكون تنزيل
لا 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 تصوير نعم
وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد
قال حدثنا أبان
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان في المناهي والإعتداء والمجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به والله أعلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا
بعد الآية
لا أحسن هذا كان بعد الحديث
حدثنا
عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود
فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما بين تعالى خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل إلا به من النسال نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى وكذلك الأمر إلى قيام الصلاة لمن اتبع رسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وكما تقول هذا المراد بهذا ان سنه الله في عباده ما هي وان من خالف رسله واتبع هواه فهو يسمى العقوبات الحاضره والاهزله والكفر في الدنيا والاخره ومن تابع الهدى واستقام على ما جاء به الرسل من اي جنس كان من عرب وعجم ويهود او نصارى او يهود او صابئه او غيره فلهم السعادة لهم النجاة في الدنيا والآخرة وليس الاعتبار بأجناسهم ولا بأموالهم ولا بأموالهم وإنما الاعتبار بأعمالهم فمن استقام الإيمان فهو من الله وله السعادة في الدنيا والآخرة سواء كان من عرب أو من عجم من الدين أو من نصارى أو من مجوس أو غيره ولهذا قال فهم الذين امنوا من الهاد والنصارى والصالحين ولا يؤمن بالله ولا بالاخره وعمل صالحا فله اجر عند ربه ولا خوف عليه ولا خوف عليه ما فرق في هذه الاصناف بين ذكر وانثى وغني وفقير وعالم وحزن وغير ذلك انما الاعتبار بايمانهم وما يقولون وعمل الجوارح والاستقامه على ذلك الطريق فلا ينبغي لاحد ان يكفر على احد أو يزعم أن بوسبه أو ماله أو وظيفته أو غير هذا من شؤون الناس يقرب عند الله وإنما يقرب عند الله بعمل الصالح وتقواه الإيمان ولهذا قال عز وجل وما أموالكم وما أولادكم بالتي تقربون بها إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم من الضعف من عمل أهل الغرفات آمنين هكذا قول رجل وعلا لا إن الله الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الا الذين امنوا لهم نصره في حياه الدنيا والاخره وان الله له متاعه من الايمان والتقوى من استقام على الايمان والتقى هو ولي الله من كان يرى بين الناس من كان فقيرا لا يرى ومن تاب عن سبيل الله هو عدو الله وان كان من اولاد الانبياء يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله ليس قرب عند الله ولا منزل عند الله بجاه الإسلام أو نسب لأماله أو ذلك وإنما ذلك عمله الصالح وتقواه بالله وإيمانه به عز وجل انظر في ذلك المحبة في ذلك المحبة في ذلك البغضاء في ذلك فلا ولا الله العبادة حتى يسير على الطريق السوي وحتى يحضر سنة الجاهلية ويتفهر بأدائها وأسبابها وأحسابها وتظن أنها على شيء. نعم.
هل
يقول
النبي صلى الله
عليه وسلم كل سبب ولكن قطع المسار ولكن يوم القيامة؟ كيف يوجه السبب؟ نعم صحته هو صحته على الطريق السوي سبب اتقاء الرب عز وجل استقام على امره ونسبه كذلك اذا استقام وصار هذا النسب على طريق السوء فابو لهب نسب الناس وهو امره صلى الله عليه وسلم وكذلك اثر ابو بكر نسب الناس وهو ولد خليل والانساب لا ترجع حتى ولا صح الخطا لا تنفع الا واستقامت من طريق السوء
وكما تقول الملائكة المؤمنون عند الاحتضار في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن أبي عمر العبدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قال سمعنا رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل ديني كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابرين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وقال الصديق إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابرين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا الآية نظرت في أصحاب سلمان الفارسي بينه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرى سلمان من ثنائه عليه قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هاركا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هاركا. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير مثل هذا. قلت وهذا لا ينافينا رويان عن ابن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من امن بالله واليوم الاخر الايه. قال فانزل الله بعد ذلك ومن يدفع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عين إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. وأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. واليهود من الهوادة والمودة أو من التهود وهي التوبة وهو التوبة كما قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا فكأنهم سلوا بذلك في الأصل بتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. وقيل نسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو معنا لأنهم يتهودون أن يتحركوا من عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى عليه الصلاة والسلام وجد على بني إسرائيل اتباعا والانقياد له فأصحابه وأهل دينه النصارى وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم. وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله. قال الخوارجون نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا قالوا لها ناصرة. قاله قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران فنشارى جمع نشوان وستارى جمع ستران ويقال المرأة نصرانة. قال الشاعر نصرانة لم تحمس. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليه تصديقه فيما أخبر طاعته وفيما أمر والانتفاق عما عنه بدأ. وهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأن الصابئون فقد اختلف
فيهم تبعث نبيها سافر بنبيها متناسق له أمة الناس المسلوك والمسلوك الصالح وكل من استقام على ذلك الذي لو بعث إليه ولو كان عددا قليلا وهم يكون صحباء وما بعث نبي بعده إليه وجب على الإمام النبي الجديد وإن أبوا كفروا وهكذا وهكذا حتى جاء موسى والذين اتبعوا موسى وانقادوا لتبع موسى حتى ماتوا عليه موسى حفاظه الأمور وهو ظل ومن آخرهم حتى جاء عيسى فمن آمن بعيسى صار من المؤمنين وله الصحابة ومن كفر بعيسى صار ضالا سعيدا ثالثا لأنه لم يؤمن بالنبي الذي بعث إليه بعد النبي ثم هكذا من آمن بالتوراة والإنجيل ثم أدركوا محمد عليه الصلاة والسلام ومن آمن به صار صحباء الدين والذي يؤمن به صار من الهالكين والأسقياء والمعتبر وأنه لم يبع يتبع النبي الذي صار مؤمنين بل صار مع الهالكين هذه سنة الله في الإيمان
وأما الصابعون فقد
اختلفوا فقال من هذا 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 من هذا
وأما الصابعون فقد اختلف فيهم فقال سفيان الثوري عن بيت بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابعون خير من المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وكما رواه ابن أبي مجوس عنه وروي عن عطاء وسفيان وروي عن عطاء وسعيد بن جبير مثل ذلك وقال ابو العالي وربيع بن انس والسدي وابو الشافع جابر بن زيد والضحاك واسحاق بن راهويه الصابعون فرقه من يدين اهل الكتاب يقرؤون الزبور ولهذا قال ابو حنيفه واسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم وقال هشيم بن مطرف كنا عند الحسن بن عتبة تحدث عن رجل من اهل البقرة عن الحسن انه كان يقول في الصابئين انهم كالمجوس فقال الحسن الم اخبركم بذلك وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابئين فقالهم قوم يعبدون الملائكة وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس قال فأراد أن يرى عنه الجزية قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة وقال أبو جعفر الغازي بلاني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال
أبو جعفر المستقلة غير يعبدون النصارى قال أبو العباس الكريم هم من عباد الكواكب كانت له عبادة تتعلق بالكواكب وهنا طلع محمد صلى الله عليه وسلم وانقاد لما جاء من محمد فهو مع المؤمنين وينبقى على دينه ويقول يهد النصارى لا تعتقد اما
هذا حديث
عن ابي كفار عدد النار وعدد التواصل وعدد الاسماء لكن الأبناس الذين لا يذكر عنهم العباد المجيئة نعم الله أعلم. لأنه يقدر من الله ورسوله
قال
الحافظ
ابن حجر رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم من الكفرات وهم بكيفاء وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل رجل من الدعاء عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يثبت كفرا. وقال عبد الله بن وهب قال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة ناصر يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كانوا مشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب هؤلاء الصالحين يشبهونهم ويشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو نهب الجميل يزعمون أنهم على دين نوح عليه الصلاة والسلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم ترتب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم. قال القرطبي والذي تحصل من ذلك ما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة. ولهذا أفتى أبو سعيد المستقري بكبر بالقادر بالله حين سأله عنهم واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه. ووهب المنبه أنهم قوم يوقعوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبيهم والله أعلم.
تقبل هذا أن الصابئة تعرف المستقلة وهم مشركون وأنه مثل ما قال وعن جماعة ذكره عبد العباس وسيدوه أنه قال أنهم تعلقوا بالمسلمين وأنهم عباد طواقم وهذا سهل بين المسلمين وكان عنده وثنية صلاة طابعية فحاس أنهم طائفة من المشركين وطائفة من الكفار من آمن بهم بالله ودخل في الإسلام وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم أنت فمن المؤمنين كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم عباد واحد ومن ترك دينه باطل قال عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه قاد الإسلام من اليهود او النصارى او الصابئه او المجوس وغيرهم فهو مسلم ولهما لدين المسلمين وعليهما عليهم ومن ابى فهو على دين الكافرين والمجوس الكافر. ولهذا قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله ولا نصارى ان هؤلاء واشباههم اذا امنوا دخلوا في دينهم فسال لهم الوعد العظيم بالاجر والجنه والسعاده. هكذا في آية الحج من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إلا الله رسوله إلا الله على كل شيء شهيد. جعلهم طوائف متعددة.
وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق من إيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله. وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوا بقوة وحزم وامتثال كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف. ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وإكرم والحسن والضحاك والربيع بن أنس وهو واحد. وهذا ظاهر فيه رواية عن ابن عباس الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الحسين عن ابن عباس انهم لما امتنعوا عن الصلاة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي: فلما ابوا ان يسجدوا امر الله الجبل ان يقع عليهم فنظروا اليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الاخر فرحمهم الله فكشفه عنهم. فقال: والله ما سجدة احد الى الله منها من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله تعالى: ورفعنا فوقهم الطور. وقال الحسن في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة عن الثورة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أو بطاعة. وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه. وقال قتادة: خذوا ما آتيناكم بقوة القوة الجد وإلا قذفته عليكم. قال: فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله الله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع: واذكروا ما فيه يقول: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقالوا تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلما أخذنا الله. يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وامتنيتم ونقلتم إليه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وامتنيتم ونقلتم إليه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي بتوبته عليكم وإرسال النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين برحمة ذلك. بلقظكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ولقد علمتم الذين تدينوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها مثالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود
ما أطل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليه ميثاقه للشرك والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم وتحيلوا على الثياب الميثاق في يوم الشرك بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبعث قبل يوم الشرك فلما جاءت يوم الشرك على عادتها في الفترة نشرت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها وجهها ذلك ولم تخلص منها يوم ذلك فلما كان الليل أخذوها باب انتباع السبت فلما فعلوا ذلك نسخهم الله إلى صورة القردة ولا أشبه شيء بالأماثي بالشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة وكذلك أعمال هؤلاء وطيلتهم لما كانت مشابهة من حقه الظاهر ومخالفة لها في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه القصة منصوصة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يادون في السبت تأتيهم في كانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون القصة بكمالها وقال السدي أمر هذه القرية من أهل أولى وكذا قال قتادة وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة وقوله تعالى فقلنا له كونوا قردة خاسئين قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال نسخت قلوبهم ولم ينسخوا قردة وإنما هو مثل غضبه الله فمثل الحمار يحمل أسفارا ورواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هذا سند جيد عن مجاهد وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره وقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية وقال العوفي في تفسير عن ابن
فقلنا له قول تقويم وقول غضب انما يقول شيء كنت اتيت هذا انما هو فقال له قال فاسال ابن ابه الناس لا تحب ذات الحاجه وهي هذه القصص فاتباعها دلاله على تخلف اليهود بكثره مخالفاتهم وتقلباتهم على انبيائهم والله يقص على قصصهم حتى لا نقول بفهم حتى يخبر اعمالهم السيئه وتقلباتهم وخلافهم الحق ورجوعهم الى الحق بعدما يجوزون به عنادا وكفرا وضلالا وان كان يدل على اهل الاسلام وعلى اسلام محمد صلى الله عليه وسلم ويحذروا صفات اليهود واخلاقهم الذميمه فهم اهل تنفذ لاقوال انبيائهم ومخالفه وتحلف كلما كذبوا بشيء نقضوه وخالفوه نسال الله العافيه.
وقال العاصي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن الشيخ صاروا خنازير. وقال شوبان النخعي عن قتادة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قردة تعالى بلا أجناد بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء القرطان ينادوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم فيقولون برؤوسهم أي بلاء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عن ابن الحسن قال
ما حول ولا قوة إلا بالله دعوة لله على العبادة غلبة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة في المصيصية قال حدثنا محمد بن
المصيصة في المصيصة نعم ويقال المصيصة المصيصة نعم زيادة نعم نعم مصيصة مصيصة نعم
ربيعة
نعم الله إيش
عبد الله بن محمد بن ربيعة
نعم 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 طيب حاضر نعم مش عندكم كلها ربيعة
نعم
نعم نعم
قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما كان الذين اخذوا في السبت فجعلوا قرده وسواقا ثم هلكوا ما كان للمسك نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس
عن مجاهد
عن ابن عباس وقال الضحاك عن ابن عباس فمسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إلا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام قال ولم يعش مسخهم قط فوق ثلاثة أيام
وهذا ثبت الصحيح أنه يخبر أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فالمسخ غيره خنازير لم يعيشوا بل ماتوا بقوا ثلاثة أيام عبرة وهذا يكون صلى الله عليه وسلم وقراءة الخنازير أمتان قديمتان قبل المسح لكن مسحوا على صورهم نسأل الله العافية نعم نعم لا يبقى المسح أكثر من ثلاثة أيام نسأل الله العافية لله فيه الحكمة سبحان الله نعم نعم نعم
عبد الله بن محمد بن الربيع الكرماني أبو عبد الرحمن وزير الموسيقى وقد ينسب إلى جد ثقة من العاشرة
بن الربيع
نعم
سعد سعد
الله
عندك غيره؟
لا
في غيره حدثنا
الأول
حدثنا النبي حاتم حدثنا
وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن مصيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطالحي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما
اطلع ايه صواب عليك ما في التقريب نعم نعم نعم
لا زال حديث من فأرى أن المسلم إسرائيل
لترونه إلا وبعد لحظة إيه ما جدا بأن عيسى صلى الله أو ما جدا بأن عيسى هشي أنت من نعم نعم
قال ولم يعش مسح قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل
ولم ينسل
وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في ستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كونوا قردة خاسرين قال يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتادة والربيع وأبي مالك نحو. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليهم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها، وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهبت ذهبنا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا حتى إذا كان يوم السبت أتينا الشرا حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان. عمد رجل منهم فأخذ حوتا شرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه أي إني لم آخذه في يوم السبت فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك ووجد الناس ريح الحيتان فقال أهل المدينة والله لقد وجدنا ريح الحيتان ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل. قال ففعلوا كما فعل وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى قادوها علانية وباعوها بالأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون. فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا لم تعذبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم بسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. قال ابن عباس فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم فقد الناس فلم يروهم. قال فقال بعضهم لبعض إن للناس شأنا فانظروا ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم قد دخلوها ليلا فغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم فأصبحوا فيها قردة وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد والمرأة بعينها وإنها لقردة والصبي بعينه وإنه لقرد. قال قال ابن عباس فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم. قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه
هذا اللي فعله الواعظون هو الواجب على الجميع فإن الواجب على أهل الحق أن ينكروا على أهل الباطل ويعظوهم وينصحوهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون أو بعضهم الذي فعلوه هو الواجب عليهم وهو الحق وإن لم ينفع فلا ينبغي للعاقل أن يسيء الظن ويقول أنهم لا يتعظون ولا ينتفعون بل يرجو وعلى الأقل يؤدي واجب. الله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال بعده فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ من ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يشتكون فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فأنجى الله لنا عن السوء بسبب نهيهم عن السوء وسكت عن الباقين فلا يذكر هلاكهم وذكر هلاك الذين ظلموا بفعل المنكر بالحيلة على الصيد سواء كانت حيلتهم نصب الشباك يوم الجمعة وأخذ الصيد يوم الأحد أو كانت حيلتهم مثل ما فعل بعضهم من مسك الحوت يوم السبت وربطة في أوتاد بحبال فإذا كان يوم الأحد أخذوه هذا كله حيلة على ما حرم الله. لهذا أمهلهم الله لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون فلما استمروا في الطغيان والحيلة الباطلة أخذهم الله نسأل الله العافية لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ما في شيء نعم ليس عليه الهداية ليس عليك إلا هداهم ولكن الله نعم اللهم نعم تبعهم تبع آبائهم مثل ما يهلكون في الحروب تبع آبائهم وأمهاتهم هم منهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال الشدي في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاشعين. قال هم أهل أيلة وهي القرية التي كانت حاضرة البحر فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا لم يبق في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء فإذا كان يوم الأحد لزن سفل البحر لم يرى منهن شيئا حتى يكون يوم السبت فذلك قوله تعالى وكلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم.
هذا جاء وانتهى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائقه فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك فقال لهم علماؤهم ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم فقالوا إنما أخذناه يوم الأحد حين أخذناه. قال الفقهاء لا ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل. قال وغلبوا قال وغلبوا أن ينتهوا
غلبوا ولا أذوا
وغلبوا قال الفقهاء وزيد جاد
يعني على غلبوا فقهاءهم وعلماءهم
فقال بعض الذين نهوهم لبعض لم تعظون قول الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يقول لم تعظون وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم. فقال بعضهم معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون فلما أبوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما أبوا قال المسلمون والله لا نسافلكم في قرية واحدة فقسموا القرية بجدار ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا ولعنهم داود عليه السلام فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم فلما أبطأوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض فذلك قوله تعالى فلما أعطوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية فهم قردة. قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا بل الصحيح أنه معنوي صوري والله تعالى أعلم.
وفي هذا تنوع الحيلة وذكره العلماء عنهم في تنوع الحيلة والتنوع الحيل لا ينجي من عذاب الله ولا يخلص من عذاب الله فإنهم تلوعت حيلهم قوم نصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تمسك لهم الحوت فإذا كان يوم الأحد أخذوه وقوم ضربوا أوتادا وجعلوا فيها حبالا وربطوا فيها السمك يوم السبت فإذا جاء يوم الأحد أخذوه وقوم حفروا حفرا عميقة فإذا جاء يوم السبت فتحوا عليها النهر حتى يأتي السمك فيقع في هذه الحفر فإذا انسحب البحر وجزر لم يستطع الحوت ان يخرج من هذه الحفر فصادوه يوم الاحد هذه انواع من الحيل وكلها باطله وكلها لم تخلصهم من عذاب الله نسال الله العافيه. نعم هذا من بعض هذا الله الاستياق ان هكذا قوم فعلوا كذا وقوم فعلوا كذا تنوعت الحيل نسال الله. نعم
فجعلناها نكالا. قال بعضهم الضمير فيه فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الكيتان، وقيل على العقود، وقيل على القرية فتاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائه في تبديل نكالا أي عاقبناه العقود فجعلناها نكالا أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة ما قال الله عن فرعون، وأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقول تعالى إلى بين يديها وما خلفها أي من القرى، قال ابن عباس يعني جعلناها بما أحملنا بها من العقوبة عبرة لمن حولها من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، الآية على أحد الأقوال، بل مراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير لما بين يديها وما خلفها قال من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتاده عطية العوفي فجعلناها نكالا لما بين يديها. قال ما قبلها من الماضي في شأن الشمس. وقال أبو العالية والربيع وعطية وما خلفها لما بقي بابا من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم، وكان هؤلاء يقولون المراد لما بين وكأن هؤلاء يقولون المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن تكون تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم. وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى الرازي ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها، والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم، والثالث أنه تعالى جعلها عبرة لجميع ما ارتكبوه من قبل والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده، وهو قول حسن. قلت وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية، وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الآية، وقال تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فجعلها عبرة ونكالا لمن في زمانه وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قالت وموعظة للمتقين، وقوله تعالى وموعظة للمتقين قال محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن إكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نعمة الله ويحذرونها. وقال الشدي وعطية العوفي وموعظة للمتقين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر أي جعلنا ما أقللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الجعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة
محمد بن عمر جواب
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد وأحمد بن محمد بن مسلم هذا واتقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم.
ولا شك أن هذا تحذير من عمل اليهود ولهذا قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل نسأل الله العافية. وهذا يقع في المعاملات وفي الأنكحة وفي الطلاق وفي غير ذلك. الواجب على الإسلام أن يأتوا الأمور بوجهها ويحذر التحيل عليها بطرق تخالف شرع الله ويصيبهم ما أصاب أعداء الله اليهود نسأل الله العافية.
قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
شكرا اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الحمد
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الخالد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في حرث العادة لكم في شأن البقرة وبيان قاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصره على من قتله منكم ذكر بسط القصة. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن كيرين عن عزيزة السلماني قال كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال فلو لم يعتذروا لأجلات عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا أنقصها من إجلدها ذهبا فأخذوها من إجلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك فقال هذا ابن أخيه ثم مال ميتا فلم يقلنا به شيئا فلن يورث قاتل بعد. ورواه ابن جرير الطبري من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم.
وهذا إسناد صحيح عن عبيدة السلماني هو تابعي جليل من أصحاب عبد الله ولعله تلقاه عن بني إسرائيل. والقصة معروفة القرآن واضح في ذلك لكن تفصيلها بهذا التفصيل تلقاه عبيدة بعض بني إسرائيل هو سند جيد عن أبي ذر.
ورواه عبد بن حميد في تفسير الحمدان عن يزيد بن هارون به. ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر هو الراوي عن هشام بن حكام به. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق. وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي قتل وأتى إلي أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لنا. فلم يكن عندهم علم فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله فسل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه فأوحى الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ يعني لا هرمة ولا بكر يعني لا صغير ولا صغيرة عوام بين ذلك ألف بين البكر والهرمة نصف بين البكر والهرمة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يدللها العمل تثير الحرث ولا تسقي الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني وليست بذلول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض أي لم يذللها العمل ولا تسقي الحرث يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تعمل في الحرث مسلمة يعني مسلمة من العيوب لا شية فيها يقول لا بيار فيها. قالوا الآن بئس بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عدود وعندها يتامى وهي القيمة عليهم. فلما علمت أنه لا يذكر لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا الناس إلا عند فلان وأنها سألت أضعاف ثمنها. فقال موسى إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحسمها. ففعلوا واشتروها فذبحوها. فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل. ففعلوا فرجى إليه روحه فسنى له قاتلة ثم عاد الإنسان كما كان. فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. وقال محمد بن جرير حدثني محمد بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في شأن البقرة. وذكر أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال وكان بنو أخيه فقراء لا مال له وكان الشيخ لا ولد له وكان بنو أخيه ورثته فقالوا ليس عمنا قد مات فورثنا ماله وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عنهم أتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل القرية وتغرموا أهل المدينة التي لستم بهاديتها وذلك أنهما كانتا منجينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيتهما كانت أقرب إليه غرمة الدية غرمة الدية وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عنهم عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم فوالله لترمن لنا الدية عمنا قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغرق حتى أصبحنا وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا وإن جبرائيل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوا ببعضها وقال السجي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال فكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لا أكلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن ديته فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسلاف بني إسرائيل فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منهم فإنهم إذا رأوا ثمن أعطوني فخرج العم مع الفتى عليها فلما بلغ الشيخ ذلك السر قتله الفتى ثم رجع إلى أهله فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه كأنه لا يدري أين هو فلم يجده فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السر مجتمعين عليه فأخذهم وقال قتلتم عمي فأدوا إلي ديته فجعل يبكي ويأتي التراب على رأسه وينادي وعماه فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية فقالوا له يا رسول الله ادع لنا ربك حتى يؤمن لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضية فوالله إن ديته علينا لهينة ولكن يستحي أن نعير به فذلك حين يقول تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ابن عباس فلو يسردوا بقرة فذبحوها لأجبت عنهم ولكن شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم فقال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها لا فإنها بقرة إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوام بين ذلك والفارغ الهرمة التي لا تولد والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا والعوام النصف التي بين ذلك النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال نقي لونها تسر الناظرين قال تعجب الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا تذل تثير الأرض ولا تسقي الأرض مسلمة إلا هي تسيرها من بياض ولا حواج ولا حمار قال الآن جئت بالحق فطلبوها فلم يحلفوا عليها وكان رجل من بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه وكان أبوه نائما نائما تحت رأسه المفتاح فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك بثمانين ألف قال الآخر أيقظ أباك قال الآخر أيقظ أباك وهو لك بستين ألف فجعل ستين ألفا فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين وذهب الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا وأبى أن يوقظ أباه فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة فمرت بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة لبقرة فأبى فأعطوه تلتين فأبى فزادوا حتى بلغوا عشرا فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا فقال له موسى أعطهم بقرتك فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي فقال صدق وقال للقوم أرضوا صاحبكم فأعطوه وزنها ذهبا فأبى فأضعفوا له حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها قال اضربوه ببعضها فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش فسألوه من قتلك فقال لهم ابن أخي قال اقتل أخ قال أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنته فأخذ الغلام فقتلوه وقال سنيد حدثنا حجاج
والمقصود من هذا كلها أنها قصة بينها الكتاب العزيز بينها الله سبحانه وتعالى وابتلى بني إسرائيل بهذه البلية التي وقعت عندهم إن شاء الله العافية وضع أن شخصا قتل مورثه ليأخذ ماله لما طال عليه الأمد فالله جل وعلا فضحه وبين أمره وأخذاه على رؤوس الأشهاد بهذه الآية العظيمة وهذه الآية إحدى الآيات التي فيها بيان الحياة بعد الموت وهي خمسة بوابة في سورة البقرة هذا الموضع ضربوا البقرة ضربوا الميت بعض البقرة رد الله عليه روحه وتكلم وقال قتلني فلان فانفضح وبرئ المتهمون وصارت فضيحة لهذا القاتل الخبيث نسأل الله الآن ولهذا قال تعالى وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها اختلفتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوا ببعضها كان يكفي الله موتا ويريكم آياته لعلكم تعقلون إنما أمره إذا رأى شيئا يقول فيكون سبحانه وتعالى فجعل لهم عبرة في هذه القضية وفضح هذا القاتل وبين له سبحانه أنه قادر على إحياء الموتى في الدنيا قبل الآخرة فلن يحييهم في الدنيا ويخرجهم من العدم وينشئهم من العدم هو قال على يأتهم يوم القيامة وعلى مجازاتهم بأعمالهم خيرها وشرها هكذا قصة بني إسرائيل لما طلبوا أن الله جهرة فماتوا الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله هذا فهكذا قصة من خرجوا من ديارهم وهم من حتى الموت فقال الله موتوا ثم أحياهم هكذا قصة الجور التي أحياها الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة اللي مر على قرية ويخوي على أروشها فأحياها رسول الله وعلا كل هذه قصص فيها دلالة على الحياة بعد الموت في هذه العاجلة في هذه الدنيا قبل الآخرة الله سبحانه على كل شيء قدير ولكن لما شدد هؤلاء ولم يرضوا بأي بقرة شدد عليها حتى صار نصار أما تفصيلها وكون البقرة كذا وكون النظر بكذا هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب المهم أنهم أن الله أمرهم يرجعوا بعضها يحتمل أنه النساء كما قال قوم أو نعم من عظامها أو غير ذلك من أجزائها فلما ضربوه رد الله عليه روحه وتنطق وقال قتلني فلان وانتهى البشر كيف الله شرع. نعم كل هذا من كل هذا من جهة بني إسرائيل من جهة النقلة. نعم يعني أخبارهم يدخلوا الكذب يعني والزيادة من النقص
يعني لا
يدخل الجمع بين هذا. المهم أنهم ضربوا بعضها وانتهى الأمر وقاتل سواء كان ابن أخي أو جماعة من أقارب غير ابن أخي وأنه قتله قاتل وأخذ أمره ثم ضحى الله.
الله
لا لا
نعم.
يقع هذا قد تكون غشية غشية شديدة الضربة العظيمة ثم ينتبه ويحيا حياة موجودة لكن من شدة ما أصاب من الجراحات مثل ما يقع الآن في الناس يصيبهم أمراض كثيرة يصيبهم سكتة طويلة ثم يرد الله رد الله عليه الرحمة وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الله أعلم. نعم نقلتها نقل هؤلاء في نظر في بني إسرائيل. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال سنيد حدثنا حجاج هو بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن سعد بن قرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعض في حديث بعض قالوا إن سلطا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاتجدوا شرور الناس فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف فإذا لم ير شيئا فتح المدينة فكانوا مع الناس حتى يمشوا. قال وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير ولم يكن له وارث غير أخيه فقال عليه حياته فقتله ليرثه ثم حمله فوضعه على باب المدينة ثم كمنه في مكان هو وأصحابه قال فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب فلما رأى القتيل رج الباب فناداه أخو المقتول وأصحابه هيهات قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهران القوم أخذه فكاد يكون بين أخو المقتول وبين المدينة قتال حتى لبس الفريقان السلاح ثم كف بعضهم عن بعض فاتوا موسى فذكروا له شأنهم قالوا يا موسى إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. قال عن المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت نعتبر شرور الناس والله ما قتلناه ولا عدنا قاتلا فأوصى الله تعالى أن يذبحوا بقرة. فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف الناس والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم.
وهذا هو الصواب. قدم هذا المؤلف غير مرة وذكره في أول التفسير وهو أن أقوال بني إسرائيل وأشباههم على أقسام ثلاثة كأقوال المنجمين والحسابين وأشباههم. القسم الأول ما دل الشرع على صدقه هذا يصدق، والثاني ما دل الشرع على تكذيبه هذا يكذب، والثالث ما لم يجد فيه شرع بالتصديق ولا بالتكذيب فهذا يكون موقوفا وينقل من أخبار بني إسرائيل بقول النبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقد يكون حقا فتكذبوه قد يكون باطلا فتصدقوه. هذه الأخبار عن القتيل وأولياء القتيل وما جرى هي من أخبارهم فلا يصدق منها إلا ما وافق القرآن العظيم والسنة المطهرة
وذلك أنه قتل بينهم قتيل اختلفوا فيه، فأوحى الله جل وعلا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بقرة، ثم تعنتوا في طلب صفاتها حتى انتهوا إلى الصفة التي ذكر الله له، فوجدوها واشتروها وذبحوها وضربوا القتيل بجزء منها، فرد الله عليه روحه وتكلم وقال قتلني فلان وهو ابن أخيه أو أخوه أو بعض أقاربه، فأخذ ذلك القتيل ذلك القاتل وقتل وانتهى أمر خلاف بين بني إسرائيل في ذلك. وهذه عبرة وعظة، فإن الإنسان قد يتعجل الحق قبل وقته ويعاقب بحماية، ولهذا أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث لأنه استعجل موت غريبه وهو متهم بقصد العلف وحرم من ذلك لأنه ظالم ومتعدي وحرم من المعراض، ولو زعم أنه لم يفعل ذلك لأجل الميراث. نعم.
قال تعالى: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسلهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقع في الموتى عنهم كما قال ابن عباس وعبيد وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن الهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أخذوا أبناء بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعثمان وأبو العالية وغير واحد. وقال ابن جريج قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا